بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا في الدرس السابق عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، وفي رواية ثم يذهب الذاهب إلى قباء، وفي رواية البخاري وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. وعن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وعن أبي أمامة سهل عن أبي أمامة بن سهل قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنحر الجزور فتقسم 10 قسم، ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. وورد نحوه عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. هذه الأحاديث قبل أن ندخل في تخريجها، عندنا راوي هنا صحابي لم نترجم له من قبل، وهو أبو خديج، رافع بن خديج، يقال في كنيته أبو عبد الله ويقال أبو خديج، رافع بن خديج الأنصاري الأوسي رضي الله عنه وأرضاه. لم يشهد بدرا لصغر سنه، وشهد أحدا والخندق وأكثر المشاهد. له قصة جميلة: أصابه سهم يوم أحد في ثندؤته، والثندؤة تقال للرجل، وأما المرأة يقال الموضع نفسه يقال له ثدي، فموضع الثدي من المرأة عند الرجل يقال له ثندؤة. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، انزع السهم. الآن هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسهم موجود عليه، وطلب من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن ينزع السهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا رافع، إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعا. والمراد بالقطبة نصل السيف، وهو الطرف الذي يرمى به. فقال له: إن شئت نزعت السهم والقطبة ونصل السيف، وهو الطرف الذي يرمى به. قال: إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعا، وإن شئت نزعت السهم وتركت القطبة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد. فقال: يا رسول الله، بل انزع السهم واترك القطبة واشهد لي يوم القيامة أني شهيد. قال: فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم وترك القطبة. والحديث رواه أحمد، هذه القصة جاءت في مسند الإمام أحمد. وفاضت جراحه رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك، ومات سنة 73 رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. عندنا مجموعة من الحديث هنا وأحكامها واحدة. أول حديث هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه مسلم والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. إذن أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. حديث العلاء بن عبد الرحمن الذي بعده أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. إذن أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري وابن ماجه. وأما حديث أمامة بن سهل أخرجه مسلم والبخاري والنسائي. وأما حديث رافع ابن خديج أخرجه مسلم والبخاري أيضا. نأتي إلى معاني هذه الأحاديث. عندنا عدة معاني تحتاج إلى إيضاح، ثم ندخل في فوائد هذه الأحاديث ونختم بها هذا الدرس. قوله كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، ما معنى أنها مرتفعة حية؟ أي أنها لا زال لونها صافي، لم تصفر، لم تتغير. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر في أول وقتها، لأنه قال بعد ذلك أنه يذهب الذاهب إلى العوالي. العوالي هي القرى التي حول المدينة، المجتمعة حول المدينة من جهة نجد. القرى التي من جهة نجد تسمى عوالي، والقرى التي من جهة الحجاز تسمى السافلة. واضح؟ القرى التي من جهة نجد تسمى العوالي، والقرى التي من جهة الحجاز تسمى من جهة تهامة تسمى السافلة. والعوالي تمتد من ميلين إلى 8 أميال، هذه كلها قرى. تعرفون أن الميل الواحد أكثر من الكيلو، يعني إن شئت فقل مثلا من 3 كيلو إلى مثلا 12 كيلو عن المدينة. طبعا الآن العوالي دخلت في المدينة، لأن قباء، مسجد قباء أصلا هو من العوالي، أصلا هو من العوالي، مسجد قباء الآن دخل المدينة. لكن في السابق حينما كانت المدينة قليلة وحول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان قباء معدود من ضمن العوالي، من القرى التي من جهة نجد وهي تسمى قرى العوالي. فكان الرجل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ويمشي على قدميه إلى العوالي، وجاء في لفظ عند البخاري إلى بني عمرو بن عوف. بني عمرو بن عوف ساكنين حول قباء، ويأتيهم والشمس مرتفعة حية، يعني لا زال في وقته ماذا؟ الاختياري. ومن أراد أن يمشي هذه المسافة التي ذكرت في الحديث يحتاج تقريبا ساعة للأرض على قدميه. فكأنك تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يفيد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر في أول وقتها، حتى أن الرجل يمشي على قدميه لمدة تقريبا ساعة، ساعة لربع، ومع ذلك لا زالت الشمس مرتفعة حية. طبعا هذا في فصل الصيف، وما في الشتاء لا يمكن هذا، لأن فصل الصيف يكون العصر طويل، وحينئذ يكون وقت الاختيار أيضا طويل. قوله هنا عن العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب المدني ثقة كثير الحديث، روى عن ابن عمر وأنس وجملة من التابعين. قوله في حديث العلاء بن عبد الرحمن حين انصرف من الظهر، أي حين انصرف من صلاة الظهر مع الخليفة والوالي. في السابق كان الخلفاء والولاة يؤخرون الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أبا ذر لذلك وقال كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فاستشكل أبو ذر رضي الله عنه وقال كيف تأمرون يا رسول الله؟ قال صلي الصلاة لوقتها وأنا أدركتها معهم، فصلي فإنها لك نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بواجب الصلاة في وقتها ولا يشق عصا الطاعة، ويصلي مع الولاة حتى لا يحصل نزاع ونحو ذلك. العلاء بن عبد الرحمن صلى مع الخليفة، مع الوالي، صلاة الظهر، وكان بيت أنس بن مالك رضي الله عنه جنب المسجد. مجرد ما طلع من المسجد دخل على أنس بن مالك، وإذا بأنس بن مالك استعد لصلاة العصر، وماذا قال؟ قال وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال أنس أصليتم العصر؟ فقلنا لا، إنما انصرفنا الساعة من الظهر. تصور خرجوا من المسجد ودخلوا بيت أنس رضي الله عنه، وأنس يسألهم يقول صليتم العصر؟ وهم توهم صلى الظهر الآن. فقالوا إنما انصرفنا الساعة من الظهر، فقال فصلوا العصر. فقمنا فصلينا مع أنس يعني صلاة العصر. فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، هو يريد أن يتكلم عن تأخير الصلاة، أن هؤلاء الولاة صلوا الظهر متأخرين إلى قبيل العصر. ثم هم متى سيصلون العصر؟ سيتأخرون كثيرا. ولذلك إذا تأخروا في صلاة العصر قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. واضح؟ طيب، ثم الحديث الذي يليه، ما معنى قوله قرني الشيطان؟ من أهل العلم من قال أن للشيطان قرنان حقيقيان، وأنه يبرزهما عند طلوع الشمس وغروبها، لأن عباد الشمس يصلون حينئذ فيسجدون له أيضا. واضح؟ ومنهم من قال أن المقصود ليس على حقيقته وظاهره أنهما قرنان حقيقيان، وإنما هو مجاز، أي أن له أعوان وله قوة وله يعني تمكن. وحمل اللفظ على ظاهره هو الأولى، هو الصحيح. طيب، ثم قال قوله في الحديث الذي يليه عن أبي أمامة بن سهل، لازلت أنا في تعريف بألفاظ الحديث. عن أبي أمامة بن سهل، هو من؟ هو أسعد بن سهل بن الأنصاري، ثقة ولد في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظوا، هذا التابعي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه ولد قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا هو معدود من التابعين، وهو من كبار وأكابر الأنصار وعلمائهم، وروى عن كبار الصحابة مثل عمر وعثمان، وأيضا روى عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. طيب، قوله صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، لاحظوا هذه قصة أخرى، أنهم صلوا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي ماذا؟ العصر. فقلت يا عم، طبعا يقول يا عم ليس معنى أن أنس عمه، وإنما عمه وإنما من باب التوقير والاحترام، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه معروف أنه من العباد وأنه من المسابقين الخيرات، وقصصه المشهورة في ذلك. ولذا هذه القصة ليست في خلافته، وإنما في ولايته، حيث ولي على المدينة برهة من الزمن، لأن أنس بن مالك توفي قبل أن يكون عمر بن عبد العزيز خليفة، ولكن عمر بن عبد العزيز فعل كما يفعل الأمراء قبله من تأخير الصلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد الصحابة ويخبرهم أنه سيكون تأخير في الصلوات، وأن الأمراء هؤلاء سيؤخرون الصلاة، وإذا أرشدهم كيف أنتم إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فقالوا كيف تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلي الصلاة لوقتها ثم صليها معهم فإن لك نافلة. عمر بن عبد العزيز فعل كما يفعل أمراء من قبله، ولما علم بعد ذلك أن هذا الأمر يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم امتثل لذلك، لأن من تأمل سيرته رضي الله عنه علم أنه حريص على العبادة وعلى لا سيما الصلاة وقيام الليل ونحوها. فهذه حادثة عين، هذه حادثة عين لا تعني أن هذا هو ديدنه، وأيضا يتعذر له بأنه لا يعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بدقة. قوله تنحر جزور في الحديث الذي يليه، الجزور بفتح الجيم لا يكون إلا من الإبل طبعا، فنأكل لحما نضيجا، أي تام الطبخ والاستواء بلا عجلة. هو يريد أن يبين ماذا؟ وقت ماذا؟ وقت العصر، أنهم كانوا ينحرون الجزور الإبل بعد العصر، ونحر الإبل يأخذ وقت طويل، يأخذ وقت طويل. ويقول ونطبخه ونأكل لحما نضيجا، وتقسم عشر قسم ونأكل ثم تطبخ، فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. يريد أن يبين أن صلاتهم أيضا العصر كانت في أول وقت، بدليل ماذا؟ أن كل هذا الوقت العصر كافي لنحر الجزور وتقطيعه وتقسيمه وطبخه وأكل لحم نضيج وقبل وكذا، كله قبل مغيب الشمس. عندنا في هذا الحديث ثلاث فوائد ونختم بها هذا الدرس. الفائدة الأولى أن نقول الأحاديث دليل على مشروعية المبادرة لصلاة العصر في أول وقتها، وأن تأخيرها خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث أن نقول قوله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فيه التحذير من مشابهة المنافقين، وذلك بعدة صفات: إما بتأخير الصلاة عن وقتها، أو بالتقصير في أفعالها وذلك بنقص الصلاة والعجلة فيها، أو بالتقصير في ألفاظها وأركانها وواجباتها وخشوعها ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا، كما قال الله جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. آخر فائدة في هذه الأحاديث أن نقول الأحاديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيانه، ولو خالف ذلك ما عليه الأمراء من التقصير في الحكم الشرعي أو ترك الفاضل فيه. ووجهه أن أنس بن مالك رضي الله عنه بيّن له وقال أن مثل هذا الأمر أنه هذا غير على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم صلوا الظهر ودخلوا عليه مباشرة، ولما دخلوا عليه وجدوه يصلي العصر، وبيّن لهم أن هذا الفعل خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبيّن لهم أن من أخر الظهر سيؤخر ماذا؟ العصر، وسينقرها سريعا، وستكون تشابه صلاته وصلاة المنافق الذي يرقب الشمس. وفيه أيضا ما عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحكمة في التعامل مع أخطاء الولاة، ويفرقون بين الأمور في الإنكار. ولذا قال شيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في تعليقه على فعل أنس رضي الله عنه وصلاته في بيته قال: وفي هذا دليل على أنه إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت المختار وجب على الناس أن يصلوا ما دام الوقت المختار باقيا، ويصلي في بيته لئلا يحصل شق العصا، لأن أنس أمرهم أن يصلوا. أنس رضي الله عنه كان يصلي في بيته، ما يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين يأمون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. لم يخرج أنس رضي الله عنه وجاء في نفس الوقت وقال لابد أن نقيم الصلاة هنا في وقتها ويشق عصا الطاعة هنا، وإنما صلى الصلاة في وقتها. أحيانا أن تذهب إلى بلدة من البلاد الذين على مذهب واسع في وقت العصر، وهذا موجود في أظن في منطقة الأحساء، يوجد المذاهب الأربعة كلها موجودة هناك، هناك فقهاء للحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية في منطقة الأحساء، ولذلك تتنوع المساجد هناك، هناك من يصلي العصر في أول وقتها، وهناك من يصلي العصر قبيل المغرب، هذا موجود. طيب لو قدر أن الإنسان في بلدة على هذا المذهب وأن وقت العصر ليس فيه وقت اختيار واضطرار وأنما هو وقت واحد وأنهم يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها، وأنت عرفت من خلال الأدلة أن الراجح أن هناك وقت اختيار وهناك وقت اضطرار وأن وقت الاضطرار لا أصلي فيه إلا عند الضرورة، فحينئذ هل أصلي في بيتي العصر؟ نعم أصلي في بيتي العصر، ولا أصلي في المسجد، ولا أصلي في المسجد. فإذا كان تخلفي عن المسجد ملفتا للنظر ومع ذلك يعني ربما يسيئون بي الظن أنني لا أصلي ونحو ذلك، فهو يصلي معهم وتكون له نافلة، وتكون له نافلة، وهذا من الفقه في التعامل مع مثل هذه الأمور. ولذا يخطئ بعض الناس لا سيما في مسائل مثلا الجمع في الشتاء ونحو ذلك، بعضهم لما يجتهد الإمام ويكون مثلا من أهل العلم ويرى الجمع جمع الصلاة ماذا يفعل؟ بعضهم يخرج، نقول إمامنا ربما تساهل في هذا، نقول هذا ليس من الفقه الذي تفعله وأنت الآن، ليس من الفقه، ليس من الفقه. فأنت إما أن ترى الإمام له وجه من الصواب فأنت تصلي معه وصلاتك حينئذ تامة، وإما أن ترى أنه على خطأ بين فأنت تصلي معه وتقول لك ماذا؟ نافلة، وصلي الصلاة لوقتها إذا كنت أنت من أهل العلم وترى أن ما فعله خطأ، مع العلم أنه لا بد للإنسان أن يفقه مثل هذه الأحوال، يعني مراعاة الحال هنا وإنما هي مراعاة ماذا؟ كبار السن وليس الشباب الذين هم عندهم من الجلد والصبر والتحمل ما عندهم. ولذا كثير من مسائل الخلاف ينبغي لطالب العلم أن يفقهها وأن يعلم متى ينكر ومتى لا ينكر، وأيضا يرتب درجات الإنكار من حيث ماذا؟ من حيث أولا هل هذا المنكر منكر أو لا، ثانيا هل هو له مسوغ شرعي أو لا، هذان أمران، هذان سؤالان مهمة، هل هو منكر؟ الأمر الثاني هل هو مسوغ شرعي أو لا؟ هل هو منكر مثلا؟ أضرب لكم مثال، أنت رأيت خرجت ووجدت شخص في نهار رمضان يأكل، في طبيعتي ماذا؟ أنه ماذا؟ منكر، هذا فعل منكر، لكن هل له مسوغ شرعي أو لا؟ قد يكون هذا مسافر، واضح؟ قد يكون هذا مريض، قد يكون هذا جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه حديث معاوية الذي مر معنا في صلاة في درس البلوغ، ماذا فعل معاوية رضي الله عنه؟ تكلم في الصلاة، يقول لما عطس رجل من قوم فقال الحمد لله فقلت يرحمك الله، يقول فرماني القوم بأبصاره انظرون إليه، يقول فلما قال قلت ما شأنكم تنظرون إليه، يتكلم في الصلاة، هذا منكر أو غير منكر؟ منكر. لكن كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يقول عن نفسه والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النفس. حتى عند الإنكار لابد أن نفرق بين الجاهل، بين أحيانا يأتي شخص ويعرف أنه منكر وهو غير جاهل، لكنه يأتيك بندم وحسرة، يأتيك بخوف، أنت حينئذ ما تغلط عليه، أنت ماذا تريد من الإغلاظ عليه وتقول لو أتق الله ونحن، ماذا تريد؟ تريد أن تخوفه؟ هو خايف، هو خايف ما يحتاج. دليله ماذا؟ الرجل الذي وقع على امرأتي في نهار رمضان، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله هلكت. النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلمة هلكت، علم أن الرجل خائف، هل النبي صلى الله عليه وسلم سرد له جملة من الألفاظ التي يعظه فيها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أشهده للكفار، وكان تعامله لطيف، وفي آخر القصة تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فقه الأمر معروف والنهي عن المنكر يحتاج عندنا إلى أن نتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، حتى حينما ينال منك، أنا أتكلم هذا الكلام وأنا أولكم حاجة لمثل هذا، لأن التنظير دائما في مثل هذه الأمور من السهل بمكان يلقى، لكن إذا جئنا إلى الميدان نتفاوت كثيرا، يأتيه أعرابي ويجبده جبدة شديدة وتؤثر في صفحة عنقه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الرداء يؤثر في صفحة عنقه، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ماذا كيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول يا محمد أعطني المال الذي عندك، يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه فقط، هذا جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع العربي بفقه، ويتعامل مع الصبي بفقه، تعامل مع الجارية بفقه، تعامل مع الجاهل بفقه، يتعامل مع الخائف بفقه، ويتعامل مع المتساهل بفقه، وهذا يحتاج إلى دراسة ويتأمل الإنسان في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يفقه في هذا الدين وممن يطبقه ومن يعمل به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان هناك سؤال فلا حرج. نعم. لا، الصلاة التي صلوها مع الخليفة الوالي صلاة الظهر، طيب، ولما دخلوا على أنس صلوا معه ماذا؟ العصر. وأنس رضي الله عنه لما رأى الإنكار في قلوبهم كيف تصلي العصر الآن يا أنس، بيّن لهم أن صلاة هؤلاء للعصر كصلاة المنافق الذي يرقب الشمس، هو يتكلم هنا عن صلاة العصر ولا يتكلم عن صلاة الظهر، فهو كأنه أنكر عليهم صلاة الظهر، وأشد إنكارا صلاة العصر. لماذا؟ لأن صلاة الظهر حتى وإن أخرها إلى آخر وقتها لم يخرج وقتها، بخلاف صلاة العصر ففيها وقت اختيار ووقت ضرورة.
شيخ
لا، هذا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر وفي الركعة الأولى يذهب الذهب إلى العوالي فيقضي حاجته ويتوضأ ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ركعته الأولى، وهذا مرة معنا قريبا. نعم، في إطالة الركعة الأولى من صلاة الظهر.
العوالي والبقيع،
البقيع ورواية العوالي، رواية العوالي والبقيع. يعني بالمناسبة البقيع ليس فقط، نحن المشتر عندنا أن البقيع ماذا؟ هي مكان القبور فقط. كيف يقضون الحاجة في مكان القبور؟ لا، وإنما هي مساحة كبيرة جدا بجانب المسجد تمتد كبيرة للغاية، منها ما هو قسم فيه القبور، منها قسم فيه بيوت، ومنها قسم فيه الخلاء كانوا يقضون الحاجات فيه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.